بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهذا التفسير المبارك، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الرعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار، وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وليسوا كالمنافقين الذين إذا
معنى لهم عقبى الدار يعني العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة، وهذه تكون لمن؟ الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي صبروا بجميع أنواع الصبر، الصبر على الطاعة، عن المعصية، على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فأتوا بالأوامر ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان.
نعم.
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف، ويخشون ربهم أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي عن المحارم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه، وأقاموا الصلاة بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي، وأنفقوا مما رزقناهم أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب، من فقراء ومحاويج ومساكين، سرا وعلانية أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون القبيح بالحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار، ثم فسر ذلك بقوله: جنات عدن، والعدن الإقامة.
قال ابن الجوزي لهم عقبى الدار يريد عقباهم الجنة، أي تصير الجنة آخر أمرهم. نعم.
ثم فسر ذلك بقوله: جنات عدن والعدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد.
يا الله أعلم ماذا يحتاج إلى ثبوت، لكن المعنى في عدن يعني الإقامة، فإن من دخل الجنة لا يتحول عنها ولا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. أما من دخل النار فهم على قسمين، يدخلها وهو كافر فلا يخرج منها ولا يفتر عنهم العذاب، والثاني يدخلها وهو مؤمن معه أصل التوحيد لكن عنده معاصي دخل النار بسببها، فهذا يعذب قدر ما أراد الله سبحانه وتعالى وشاء، ثم إنه بعد ذلك يخرج من النار بالشفاعة ويدخل الجنة. نعم.
وقال الضحاك في قوله جنات عدن مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها، رواهما ابن جرير. وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله عز وجل من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال الإمام أحمد
فإن الملائكة قد أحبتهم في الدنيا، وهم في الدنيا كانت الملائكة تحبهم، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالملائكة تحب عباد الله المؤمنين، وكذلك يدعون الله عز وجل لهم الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا الآيات، وكذلك يبشرونهم عند الموت عند خروج الروح، وكذلك يدخلون عليهم في الجنة من كل باب ويسلمون عليهم. قال ابن الجوزي وفي هذا السلام قولان سلام عليكم، أحدهما أنه التحية المعروفة يدخل الملك فيسلم وينصرف. قال ابن الأنباري وفي قول المسلم سلام عليكم قولان، أن السلام الله عز وجل والمعنى الله عليكم أي على حفظكم، والثاني أن المعنى السلامة عليكم فالسلام جمع سلامة، والثاني أن معناه إنما سلمكم الله تعالى من أهوال القيامة وشرها بصبركم في الدنيا. وفيما صبر عليه خمسة أقوال، بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم، خمسة أقوال، أحدها أنه أمر الله صبرتم يعني على أمر الله قاله سعيد بن جبير، والثاني فضول الدنيا، والثالث الدين، والرابع الفقر، والخامس أنه فقد المحبوب. ونقول الصبر يدخل فيه جميع الأنواع، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله. سلام عليكم بما صبرتم على ما أمركم الله به فامتثلتم الأوامر ونجحتم في هذا التكليف فكنتم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالدين كله يعود إلى الصبر، إذا عرفنا أقسام الدين عرفنا أن الدين كله يعود إلى الصبر. نعم.
في الآية تدل شيخنا على أن صالح البشر خير من الملائكة،
في ماذا؟
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
لا شك، نعم لا شك أن صالح البشر خير من الملائكة. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول ما يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
يقول في حاشية صححه الألباني في الصحيح. نعم.
ورواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد.
وقد نقل شيخ الإسلام وابن القيم كذلك تفضيل صالح البشر على الملائكة، لأن البشر منهم الأنبياء وهم خير من الملائكة ولا شك، وفيهم الصديقون والشهداء، وقد كلفوا وابتلوا بالتكليف فصبروا. وأما الملائكة فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فصالح البشر منهم الملائكة ومنهم الصديقون ومنهم الشهداء، كلفوا فنجحوا تكليفا جعل لهم شهوات وعندهم شبهات بخلاف الملائكة. وإذا قلنا هذا فلا يعني أن كل واحد من صالح البشر أفضل من كل واحد من الملائكة، ليس الأمر كذلك، إنما هذا باعتبار جنس وباعتبار عام. نعم. هذا كلام تيمية
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك.
نعم. ولم يخالف من غير نكير منهم لذلك. نعم.
ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم.
نعم.
وقال رحمه الله في موضع آخر: وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة.
نعم.
وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة: إن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته سبحانه، ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة. ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا.
نعم. ومذهب أهل السنة
أن صالح البشر أفضل من الملائكة.
هذا كلام ابن القيم.
ابن القيم في الصواعق.
نعم. نعم. اكتبوا العبارة هذه.
ومذهب أهل السنة.
هذا كلام ابن القيم.
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة.
نعم.
ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة.
نعم. أن صالح البشر أفضل من الملائكة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ورواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد بن رشدين، وروى بإسناده عن أبي عشانة سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، وإذا أمروا سأمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
نعم. تكليف لا شك، نحن كبشر تكليف عظيم، فيه شبهات وشهوات خططيف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الصراط الذي نصب في الدنيا وطلب منك أن تكون عليه، صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت كلفت بأن تسلك سبيل الصراط المستقيم، وحذرت من أن تسلك سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس في الدنيا الصراط المستقيم فقط حتى نقول نحن على الصراط المستقيم وعبدنا الله عز وجل، وليس هناك أشياء أخرى تبعدنا عن ذلك، وإنما أنت عندك في الدنيا أنواع ثلاثة من أنواع الصراط: صراط المنعم عليهم، وصراط المغضوب عليهم، وصراط الضالين. فأنت مبتلى بكل هذا، مبتلى أنت بكل هذا، مبتلى بالأنبياء وأعداء الأنبياء، مبتلى بالصالحين وأعداء الصالحين، مبتلى بما أمر الله ونهى وبما يخالف ذلك، مبتلى. الإنسان منا إذ يسلك الصراط المستقيم يسلك بين صراطين، فالحق بين ضلالتين، والهدى بين ضلالتين، ومذهب السلف بين مذهبين. فأنت في كل باب بين مذهبين، في الإيمان بين مذهبين، في الصحابة بين مذهبين، في أسماء الصفات بين مذهبين. إذن أنت تمشي على هذا الصراط مبتلا بما يخالفه. ما معنى أن أكون على الصراط المستقيم في الأسماء والصفات؟ يعني أنني تجنبت طريق المعطلة، طريقة المعطلة وطريقة الممثلة. طب وكيف كيف أتجنبها إلا وأنا عالم بطريقة أهل السنة والجماعة، عالم بطريقة المعطلة لهذا تركتها، عالم بطريقة الممثلة فلهذا تركتها. فإذا تركت هذا وجئت إلى باب القدر فأنت وسط بين القدرية وبين الجبرية، بين ضلالتين. فكل منا على الصراط، كل من هو على الصراط المستقيم يمشي كأنما يمشي على شوك، يضع قدمه في المكان الذي ليس فيه شوك ويرفع قدمه عن الشوك. ليس الطريق ممهدا تسير فيه ولو كنت مغمض العينين، لا. الواحد الذي على الهداية يا إخواني، على الهداية ليس سهلا، لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ما يكون الإنسان على هداية، لأنك تسير بين أمور، لست تسير في طريق كله صراط مستقيم، لا، إنما أنت تسير في طريق محفوف بضلالتين، محفوف بمذهبين، محفوف. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة. يبقى أنت حينما تكون على طريق الوحيدة تجانب كم طريقا؟ تجانب طريق 72 طائفة. يبقى كيف تكون على طريق هذه الطائفة وكل يدعي الحق؟ كل واحد يتكلم يدعي الحق، كل يدعي الحق. في معتزلي قال أنا على الباطل، إذا لماذا أنت معتزلي؟ في معتزلي، في أشعري يقول أنا على باطل، في جبر يقول أنا على باطل، في جهم يقول أنا أقصد على حق على باطل، نعم، في جهم يقول أنا على باطل. كل يدعي الحق وكل يدعي وصلا بهذا الحق، فهذا صعب، ليس أمرا سهلا. أنك تسير على الصراط المستقيم هذا ليس أمرا سهلا، أنك تكون على منهج السلف ليس هذا أمرا سهلا. صحيح أخواني، هذا طريق وعر محفوف بالمكاره، لولا البصيرة ما وفق إليه أحد، لولا البصيرة. لأنه وإن وجدت الفتن هذه الكثيرة، لكن الله يحفظ، يحفظ بالعلم ويحفظ بالعمل، يحفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الهداية التي يوفقك إليها فيؤتيك الفرقان، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يؤتيك الفرقان فتميز بين حق وباطل، بين سنة وبدعة، بين مقبول ومردود. إذن أنت تمشي على شوك، تمشي على شوك، سبحان الله. والله لولا الله ما اهتدينا، كما يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فعلا هذا أمر محفوف بالمكاره، كل يدعي حقا، كل يدعي سلوكا للحق وكل يدعي أنه يوافق القرآن ويوافق السنة مع أن النبي بيّن أن طائفة واحدة هي التي يحصل لها النجاة وأن سائر الطوائف 72 طائفة أنهم كلهم على ضلالة، فكيف تبصر هذا؟ ألا تكون صوفيا، ألا تكون رافضيا، ألا تكون أشعريا، ألا تكون معتزليا، ألا تكون جبريا، ألا تكون قدريا، كل هذه الطوائف أن يحفظك الله منها. والله هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك عن بقية ابن الوليد وروى بإسناده عن بقية ابن الوليد قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول جلست إلى أبي أمامة فقال إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده صماطان من خدم وعند طرف الصماطين باب مبوب فيقبل الملك فيستأذن فيقول أقصى الخدم للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن فيقول اذنوا فيقول أقربهم إلى المؤمن ائذنوا ويقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم للذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير. وراه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطاط بن المنذر عن أبي الحجاج يوسف الألهاني قال سمعت أبا أمامة فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وكذا أبو بكر وعمر وعثمان.
نعم، هذا يحتاج أيضا إلى ثبوت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قبور شهداء أحد وصلى عليهم صلاته على الميت، قيل دعا دعاء الميت وهذا الأقرب وقيل صلى. نعم. الله كلفنا في هذه الدار بتكليف، فمن صبر على هذا التكليف وأتاه كان له النعيم في الآخرة، ولهذا تدخل الملائكة عليهم مبشرين سلام عليكم بما صبرتم، يساوي قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم، فهذه العاقبة نتيجة العمل الذي كان في الدنيا والصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى فتمتثل والنواهي فتجتنب والصبر على أقدار الله عز وجل. كان لله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله سبحانه وتعالى يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، إذا صبر الإنسان على ذلك نال النعيم إن شاء الله. نعم. فالله عز وجل يذكر هؤلاء ثم يذكر من يضادهم فقال والذين ينقضون عهد الله، وهذا من تمام هداية القرآن أن الله عز وجل يذكر المتقابلين، هؤلاء الذين وفوا بالعهود وهؤلاء الذين نقضوا العهود، هؤلاء الذين يعملون عمل الجنة وهؤلاء الذين يعملون عمل أهل النار، هؤلاء السعداء هؤلاء الأشقياء، لتتميز الأشياء كما يقولون وبضدها تتبين الأشياء، فالشيء إذا وضع له الضد تبين حده وتبينت ماهيته. ولهذا من تعريف العلماء للشيء أحيانا أنهم يذكرون الضد فيقولون في المعنى هذا وضده كذا، إذا قيل وضده كذا عرف المعنى الذي يراد. فالله عز وجل في القرآن يذكر حال السعداء وحال الأشقياء، عمل السعداء وعمل الأشقياء. نعم.
قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا حال الأشقياء وصفاتهم.
كما قلنا هذا تكرر في القرآن مرات يا أخواني، أليس كذلك؟ ليه؟ لماذا تكرر هذا؟ حال الأشقياء وحال السعداء، أعمال الأشقياء وأعمال السعداء، قصص هؤلاء وهؤلاء، بيان العاقبة لمن، الصراع الدائر بين الأشقياء والسعداء. لماذا هذا يا إخواني؟ ويتكرر في القرآن لماذا؟ كل هذا من باب الأدلة وإقامة الحجج على الخليقة، لأن المطلوب هو الفهم، ومن وسائل الفهم وتمكين العلم في القلب التكرار. ولهذا التكرار ميزة، التكرار ليس عيبا، إنما التكرار للمطلوب هذا ميزة، لأن المطلوب هو الفهم عن الله ورسوله، فتارة يكون بالتكرار، تارة يكون ببيان قصص هؤلاء وهؤلاء، عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء، حتى تفهم عن الله ورسوله. فلهذا كم مرة أظن ما تخلو صورة تقريبا من بيان حال السعداء وحال الأشقياء، ما تخلو. هتقرأ سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر، هذا حال الأشقياء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا حال السعداء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بيان إثبات طريقة الحق في التوحيد، وما يضاد ممن ومن يضاد الموحدين من الذين نسبوا إلى الله عز وجل النقص، فزعموا أن له ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:
ومع ذلك أكثر الناس لا يعقلون، فلا تفرخ معهم سبيل السعداء أو الأشقياء، ويأتون بصفات من صفات الأشقياء ولا يحرصون على صفات السعداء. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا، فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كما ثبت في الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
فنقض العهود من خصال المنافقين، أما المؤمنون فمن خصالهم الوفاء بالعهود. نعم، كما سبق يوفون بالعهد، إنما هؤلاء ينقضون العهد. والعهد كل ما يشمل ما بينك وبين الله مما أمرك الله وما بينك وبين العباد، يشمل هذا ويشمل ذاك. نعم.
نعم. ولهذا قال: أولئك نعم. لهم اللعنة.
مسجد حضور صلاة الجنازة؟ تكرر صلاة الجنازة، لكن باعتبار من لم يصلي، فلو صلى واحد وجماعة ورجعت صلاة جماعة وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، أما الإنسان نفسه لا يكررها، لم تأتي السنة بالتكرار، إنما هذا كان كالمودع لهم، هذه العلة، ولهذا لم يفعلها النبي مع أحد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس القرار.
نعم، فاللعنة والإبعاد عن الرحمة دعاء، ولهذا الصحيح أنه لا يلعن الحي، لا يلعن إن كان مسلما حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يلعن، يدعى عليه لكن لا يلعن، لعل الله يتوب عليه حتى الكافر. ما تقول اللهم لعن فلانا وهو قائم حي، لأن الله عز وجل قد يتوب عليه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن في صلاته، لعن في صلاته صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم فأسلموا جميعا، يعني الذين لعنهم النبي يوما ما سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا فتابوا. وهذا في أصح قول أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يقول بجواز لعن معين حتى ولو كان مسلما فضل عن الكافر، لكن الراجح من الأقوال أنه لا يلعن المعين المسلم، والنبي يبين أن لعن المؤمن كقتله، ولا يلعن المعين الكافر، لكن يدعى على المسلم الظالم إذا ظلم يدعى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقد دعا سعيد بن زيد، دعا على المرأة التي ظلمته، ودعا سعد بن أبي وقاص على الرجل الذي ظلمه. فالدعاء على المسلم الظالم وعلى الكافر من باب أولى. أما اللعن وهو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفعله المسلم طالما أنه حي. أما من مات على الكفر علم وتوعى الكفر هذا يلعن، فتقول لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على أبي لهب. نعم، ما أتكلم شيخ الإسلام اختيار شيخ الإسلام في اللعن. نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في مجموع الفتاوى كان أهل العلم يختارون في من عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر كالحجاج بن يوسف وأمثاله أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه.
نعم،
بل يقولون كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، فيلعنون من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عاما. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها.
لعن المعين، لعن النوع، لعن الله النميصة والمتنمصة، لعن الله الوصلة المستوصلة، لعن الله شرب الخمر، وهكذا لعن عام. إنما زينب النميصة أو المتنمصة، إنما إبراهيم شرب الخمر لا يلعن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لعن الله شرب الخمر هو الذي نهى عن لعن المعين لما جاء به وكان شاربا للخمر، فلما لعنه بعض الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه يفرق بين لعن المعين ولعن النوعي. من سنة النبي فرقت بين هذا وبين ذاك. نعم،
ولا يلعنون المعين كما ثبت في صحيح البخاري وغيره.
شيخ الإسلام يقول هكذا: ولا يلعنون المعين. نعم،
كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده فأتي به مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد، والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب المذكورة.
نعم، انتبهتم لهذا التعليل، لماذا لا يلعن المعين؟ قال: فاللعن من باب الوعيد العام، والوعيد العام لا يصح.
قال: وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد، والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب.
الوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين. لعن الله شارب الخمر، طيب محمد شارب الخمر، هل سيتحقق هذا الوعيد في هذا الخاص في هذا المعين؟ قد يتخلف. فرق بين أن نقول قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يبقى أكل مال اليتيم متوعد بأنه إنما يأكل نارا. طيب إبراهيم الذي يأكل مال اليتيم، تقول أنت ستأكل في بطنك نارا يوم القيامة وتعينه؟ لا، ففرق بين الوعيد العام والوعيد لمعين، فاللعن من ذلك. نعم.
قال: لأحد الأسباب المذكورة من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة وغير ذلك.
يعني قد يتخلف الوعيد في معين لسبب من هذه الأسباب. نعم.
قال: وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد، وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه إذ ليس كافرا. والمختار عند الأمة أن لا نلعن معينا مطلقا ولا نحب معينا مطلقا.
يعني لا نلعن معينا مطلقا يعني بإطلاق. نعم، ولا نحب أحدا مطلقا يعني بإطلاق، وإنما يحب لموجب يبغض الموجب، واللعن من جاء النص بتعيينه لعنه، ومن لم يأت النص بتعيينه لا نلعنه، لأن اللعن من باب الوعيد وقد يتخلف الوعيد. هذا خلاصة البحث في مسألة اللعن. يبقى مر معنا بعض مسائل، ها؟ مسألة تفضيل صالح البشر على الملائكة، وأن هذا مذهب أهل السنة. مسألة لعن المعين، وأن المختار من أقوال أهل العلم أن المعين لا يلعن حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، حتى تكلموا في لعن الشيطان، لا شك أن الشيطان ملعون، قال سبحانه لعنه الله، لكن كلامه من باب آخر. هل الأفضل أن تلعن الشيطان لأنه جاء أنه يتعاظم، أو أنك تستعيذ بالله منه لكنه ملعون؟ يعني هو جواز لعنه هذا ملعون، لأنه معين ملعون، قال الله عز وجل لعنه الله. لكن إذا حصل شيء لك تقول الله يلعنك يا شيطان، جاء في بعض الأحاديث أنه يتعاظم. نعم نعم.
اللفظ شفنا في الرواية تعس الشيطان،
نفسه تعس ومثله اللعن. نعم. لا لا تلعن الحيوانات، لا تلعن. النبي جاء في الحديث لا تصحبنا دابة ملعون. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية في قوله والذين ينقضون عهد الله الآية، قال هي ست خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت نعم. الظهرة عليهم
نعم.
أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا.
نعم. يعني يقول ست خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال الست، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا ثلاثا يخفون. ما الست التي ظهرها المنافقون إذا كانت الظهرة لهم، يعني الظهور لهم؟ إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا اؤتمنوا خانوا، هذه ثلاثة متلازمة. طيب أضف إليها ثلاثة أو ملازمة لهم، يعني نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، أفسدوا في الأرض. هذا إذا كان لهم الظهور. طيب ليس لهم الظهور، اكتفوا به إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، فهذه خصال هم عليها، وجاءت خصال أخرى، وإذا خاصموا فجروا، كما هو مجموع حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث الآخر هذا حديث آية المنافق ثلاث، حديث آخر أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فإذا جمعت هذه إلى تلك تبين لك الخصال. حديث فيه الثلاث لأن العدد ليس يراد، إنما هذا من باب بيان الخصال، فمن خصالهم ثلاث ومن خصالهم أربع، وهذا كما نبه العلماء من النفاق الأصغر، هذا من النفاق الأصغر ليس من النفاق الأكبر، هذا من النفاق الأصغر، نفاق الأعمال، نفاق الأخلاق. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي اجتمعت فيه خصال المنافقين العملية، كان منافقا خالصا، فتجتمع في هذه الأربعة، وليس أنه كان منافقا خالصا ظاهرا وباطنا، لكن فيه أخلاقهم، فيه أخلاقهم. نعم.
الشيخ ابن باز شيخنا في حكم لعن إبليس،
نعم،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم قول الرجل الله يلعن إبليس أو سبه بحال من الأحوال، خاصة إذا كان يعتقد أن لإبليس سلطة عليه؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا حرج في لعنه، ولكن التعوذ بالله أحسن، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل.
نقول ولهذا المبحث في لعن إبليس ليس الجواز من عدم، هذا جائز لأن الله لعنه، ونحن نقول مقررين أن لعن المعين إذا ورد النص به فلا حرج، إبليس أو غير إبليس. لكن الكلام ما الأولى ما الأفضل؟ نعم. قال
وقال لا حرج في لعنه، ولكن التعوذ بالله أحسن، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل، وإن لعنه فلا بأس. فقد على
نعم، ولهذا الله أمرنا أن نتعوذ، فاستعذ بالله. نعم.
فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان تفلت عليه وهو يصلي فقال له ألعنك بلعنة الله.
نعم.
فإذا لعنه فلا بأس، وإن استعاذ بالله من شره فذلك أفضل، وكلاهما جائز.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن في هذا الموضع، لأن الأنسب في هذا الموضع أن يلعنه. نعم. لكن على كل حال لعنه هذا جائز، لأن النص جاء به لعنه الله. نعم.
لفظ الحديث شيخنا، روى أبو داود عن أبي المليح عن رجل قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب.
ليست اللفظة يعني هي ترد ذاتها، المهم يعني أنه ماذا سبه و نعم. نعم نعم لا، كل خصلة من هذه الخصال من خصال المنافقين، لا يلزم أن تجتمع فيه الأربعة، إذا حدث كذا وإذا عاد أخلف وإذا خصم وفجر وإذا عاد غضب، لا يلزم. فمن كانت فيه واحدة في الحديث نفسه، أربعة من كنا فيه كان منافق وخصم، ومن كانت فيه خصلة من هنا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، يبقى مقل ومستكثر. لكن إذا اجتمعت الأربعة اجتمعت فيك خصال المنافق العمل، تكون أنت على أخلاقهم الكاملة. نعم. ولهم أوصاف أخرى، لكن هذه هي أبرز خصالهم. نعم.
قال ابن كثير
وهل المؤمن يجتمع في هذه الأربعة وهو يخاف الله؟ إذا حدث كذب وإذا عاهد وإذا وعد أخلف وإذا خصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا، أين إيمانك الذي يرضعك؟ هذا عند نقص إيمان شديد، عند نقص إيمان شديد. ومن كانت فيه واحدة صار معروفا بها، وليس أنه مثلا مرة حدث فكذب ثم أناب واستغفر، إنما الذي يعرب هذا هذا كذاب، هذا غادر، هذا فاجر، هذا كذا، فيصبح هذا وصفا له ليس وصفا لفعل طرأ. يأثم بهذا نعم، ولا ينبغي هذا، لكن لا تكون هذه الصفة دائمة له. نعم.
قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
هذا كله تكميل من الله عز وجل للعبد، وأن العبد ينبغي أن يسعى في معالي الأمور، ولا يفصل الإنسان يا أخواني بين العلم والعمل، بين القوة العلمية وبين القوة العملية، إنما ينبغي الإنسان أن يجمل نفسه بهذا، يكون على مذهب صحيح، ويكون على أخلاق صحيحة سديدة. الله عز وجل يذكر هذه الخصال له لنقوم بها ولنصبر على التأسي بها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتره على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل، وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
نعم، فرحوا بالعطاء الدنيوي لما وسع الله عليه، فرحوا بذلك وهم جاهلون بأن هذا من باب الاستدراج، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فمن أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عباده أنه يوسع عليهم في أمور الدنيا حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلا يلتفتون إلى توبة، لأنه إذا وسع عليك في الرزق مع المخالفة كونك تعصي الله ويوسع عليك متى تتوب؟ سوف يأتيك الشيطان ويقول لو أنا كنت عاصيا لما حصل هذا هذه التوسعة. غالب الناس يقول إيه؟ الله معطل من الواسع، الله راضي عنه وهكذا. وحتى لو كان عاصيا أو كان عنده فجور، لو أن واحد قال يا أخي بس هذا رجل فاجر، يقول لا اسكت، هذا لعله بينه وبين الله أسرار، مش لازم، أصل الأعمال بالقلوب. هذا رجل شرب مخدرات وبيتاجر مخدرات، يمكن أصل بر بأمه، أصل ربما بيعطي صدقات. طيب ولو جينا لواحد صالح مبتلى، مبتلى واحد صالح مبتلى، يقال اسكت، تم تدري اللي بينه وبين ربه، هذا لو كان مخلصا لما كان على هذا. كما جاء بعضهم من بعض الحزبيين هؤلاء، جاء لبعض أهل السنة اللي بيسب هذا وذاك، فجمع السب كله ثم جعل تحت صورته يقول ما ندري ما الذي بينك وبين الله حتى جعل عباد الله يسبونك. هذا ما الذي بينك وبين الله؟ يعني حتى جعل عباد الله يسبونك. ونقول اجمع هذا، أضعف هذا، وضعه تحت اسم شيخ الإسلام، وقل ما ندري ما الذي بينك وبين الله حتى صار الناس يحاربونك من 700 سنة، والناس عندهم العدو الأول ابن تيمية، يا ترى ما الذي كان بين ابن تيمية وبين الله؟ يا ترى ما الذي كان بين أحمد ابن حنبل وبين الله حتى الناس تسبوه إلى اليوم؟ يا ترى ما الذي كان بين رسول الله وبين الله حتى إن الناس يسبونه إلى اليوم؟ يا ترى ماذا كان بين ابن عبد الوهاب وبين الله حتى الناس يسبونه من 300 سنة؟ شوف الجهل يا أخواني، يحرم الإنسان الهداية والبصيرة من كل شيء، وكأن علامة ما يكون بينك وبين الله إذا كان عمارا كما يقال ألا يسبك أحد، ألا يسبك أحد، ألا يطعن فيك أحد. ولا يدري الجاهل أن هذه من سنة المرسلين، وأنها من سنة أولياء الله الصالحين، وأنها من سنة العلماء الربانيين، لأنه لا يخلو عصر من طوائف منحرفة. فهل تريد من الطوائف المنحرفة الثناء على أهل السنة؟ يوما ما سيثنون على ابن تيمية، إذا وجدت منحرفا يثنى على ابن تيمية فاعلم أن وراء هذا الثناء طعن، أنا وراء هذا طعن، لكن فقد يثني عليه ذما له، فيكون هذا الذم الذي يشبه المدح، هذا الذم الذي يشبه المدح. نعم، فهذا حرمان للبصيرة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم حقر الحياة الدنيا.
يبقى إذن من أنواع العقوبات يا أخواني الفتح الدنيوي، من أنواع العقوبات الفتح الدنيوي. طب ومن أنواع تدبير الله لعبده المؤمن لكونه يحبه الابتلاء، فإن الله إذا حب عبده ابتلاه، ولهذا قال النبي من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأن الرجل يبتلى على قدر دينه، يعني إيه؟ يعني إن كان في دينه صلابة ضعف له، سبحان الله. هذا مفهوم ينبغي أن يصحح للناس، هذا مفهوم ينبغي أن يصحح للناس، ألا وهو ماذا؟ أن سعة الأرزاق وأن العطاء الدنيوي ليست دليل محبة، لابد أن ننظر إلى واقع الإنسان. إن كان على خير فيكون ما وسع الله في أرزاقه خير، وإن كان على خلاف ذلك فيكون استدراجا وعقوبة. فإن أعظم العقوبات الاستدراج بالنعم، لأن العبد لا يفيق من غفلته وهو منشغل بمتاعه، ولهذا قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن منن الله على العبد أن الله يبتليه سبحانه بالشيء ليرفع قدره، وما كان ليرفع قدره إلا بهذا الابتلاء. إن لك منزلة في الجنة لا تنالها إلا بقطع الرقاب، إن لك منزلة في الجنة لا تنالها إلا بابتلاء الأبدان، إن لك منزلة في الجنة لا تنالها إلا بفقر مضجع. ولهذا نقول ونكرر ولا نمل، ما من الله على عبد بمن أعظم من العلم النافع. لماذا؟ لأنه سيضع الأمور في نصابه. إن كان عنده مليارات حمد الله عز وجل ونظر إلى الشكر المطلوب منه، وإن كان ما عنده ثياب البشرة حمد الله. فلكل حال عنده مقام من مقامات العبودية، كما قال ابن القيم: لله عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، وله عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، له عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، له عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة. فأنا على كل الأحوال إن كنت فقيرا عندي أدلة على هذا المقام العظيم، الصبر مع الفقر. طب وإن كنت غنيا عندي أدلة على مقام الشكر، وإن كنت مذنبا عندي أدلة على مقام الاستغفار. فأنا لا أنفك عن نعمة تعبد بالشكر، يعبد الله فيها بالشكر، ومصيبة يعبد الله فيها بالصبر، وذنب أعبد ربي فيها بالاستغفار. فالله اجعلني ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، والعبد لا ينفك عن هذا يا أخواني أبدا. صح؟ يا مصيبة أنت فيها، يا نعمة أنت فيها، يا ذنب أنت فيه. الحال الرابع يا أخوان، ما الحال الرابع؟ ما هو الحال الرابع؟ فلهذا نقول ما من الله على عبد منة أعظم من ماذا؟ من العلم. لولا العلم والهداية به يا أخوان لكان الإنسان إذا ابتلي جزع، قال: يا رب أنا أصلي، يا رب أنا ما أترك صلاتك، يا رب أنا حافظ القرآن، وتبتليني في نفسي وفي ولدي، وفلان هذا عبيد ما أدخل مسجد، وبدنه كأنما خشب مسندة، وأولاده ودنياه. لكن عندك علم يصحح مسارك حيثما يكون المسار، أي مسار أنت عليه يصحح لك. كنت على معصية وسع الله عليك تخاف، استغفر، لأن هذا استدراج. إن نزلت مع طاعة الحمد لله، يأتيك إبليس: أنت مطيع، أنت الشيخ، أنت العابد، أنت اللي كذا كذا، وابتلك الله في ولدك، وابتلك الله في كذا، وابتلك الله في كذا. هذا الله يبتلك ليرفع قدرك، الله بيمتحنك، الله بيختبرك. لست كالأنبياء، لست كالصحابة. وماذا يمثل ابتلاءك هذا في ابتلاء الأنبياء؟ أنت أعز على الله من الأنبياء؟ أعز على الله من النبي الذي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال فلا تعلى في شهرين ولا يوقد في بيته نار؟ أنت أعز الله على أعز الله من النبي اللي كان يسجد ووضع سلة الجزر على ظهره؟ أنت أعز؟ مثل الأخ اللي قال لي: وأنا ماشي فلان سبني، ورسولك ما سبه الناس؟ عايز يعمل قعدة، يعني أعمل معي ولا عايز يقابله وضربه؟ فلان هذا لو كرر مرة ثانية أنا أريد أن أضربه. هتضرب من ولا من؟ هتضرب اللي في الشوارع ولا على الصفحات ولا اللي في المساجد ولا من؟ هتضرب من ولا من؟ تضرب من ولا من؟ الملاكم بيضرب واحد، والمصارع بيضرب واحد، وانت تضرب الخلق كلهم ولا ماذا؟ إلا من رحم الله. هتضرب من؟ لو قلت انت بطل كمال أجسام، طبعا مش بنقر اللعب هذا يعني من باب التمثيل، يعني اللي يسموه هذا بطل ملاكمة بيبقى على واحد، بطل مصارعة بيبقى على واحد. طب وانت تبقى بطل ايه؟ بطل الكرة الأرضية؟ بطل الكرة الأرضية؟ فلهذا العلم الذي عندك ينور لك طريقك ويكيف لك حالك، يكيف لك حالك. عبودية لا تنفك عنك أبدا. إخواني ما في لحظة تمر عن إنسان بلا عبودية، نائم، مستيقظ، شبعان، جوعان، صحيح، مريض، على كل، أعطيني حالا نسميها حال مباحة لا تعلق فيها للأمر ولا للنهي، ما يمكن. المباح في نفس الشيء وتعاملك مع المباح شيء آخر. حد المباح عند الأصوليين ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، لكن حال المباح حينما تعلق بك أنت تدخل على هذا المباح بماذا؟ بما تحوله إلى طاعات. فحينما تأخذ المباح مستشعرا نعمة الله عليك فتتعبد، تتعبد برحمة الله إذ جعل الأصل الإباح. سلوا البشرية مجتمعين لا مفترقين، عددوا المباح، وسل الواحد ليس البشرية، عدد المحرمات في الأطعمة، عدد المحرمات في الأشربة، عدد المحرمات في كذا، يستطيع ولا ما يستطيع؟ إذا سئلت أنت كفرد طالب علم، عدد المحرمات في باب الأشربة، تعدوها ولا ما تعدوها؟ طيب عدد المباح، سؤال يوجه لكل الناس، ما أحد يستطيع أن يعدد المباح. لو إنك تسأل في عصر الصحابة عدد المباح لن يعدوا المباح كله، لأن في مباحات صارت بعدهم معروفة، هتعد إيه؟ فالمحصور المحظور، إنما المباح غير محصور. لهذا الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن الذي يحصي هذا؟ فالمحرم محصور، المحظور محصور. ولهذا في الصحيح لما سئل النبي عما يلبس المحرم، ماذا يلبس المحرم؟ قال لا يلبس ثوبا كذا وكذا. أجاب لا يلبس، مش أجاب بما يلبس، مع أن النبي سئل عما يلبس فقال لا يلبس. دائما المحظور محصور، إنما المباح من الذي يحصيه؟ فحينما أتناول أن المباح بهذا الفقه فأشهد مشهد المنة من الله على البشرية، إذ أباح لنا كل شيء الحمد لله، كل شيء مباح. المحرمة ولذا يأتيك واحد يقول لك أنتم بتخلوا أفرحكم، يا أخي ضنك، ما في حاجة حلال أبدا، ما في حاجة حلال. من الذي قال لك؟ المحرم في أفراحنا محدود جدا، المحرم في أفراحنا محدود جدا، عدا ذلك مباح. عايز تأكل تشرب، عايز تفرح، عايز غناء، عايز زينة، عايز كل شيء، ايه الفرح غير هذا؟ عايز تسلم زوجتك للناس، لا ده حرام عندنا. عايز تطلع يا ديوث زوجتك في أبهى حلة، تطلع على المسرح ترقص أمام الناس، انت سلبت منك صفة الرجولة، ده محرم عندنا، ده محرم عند كل عاقل، ده محرم عند بعض الجاهلية أحيانا، لما كانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله، وتقول لما جاءت تبايع أو تزني الحرة. لكن احنا ما لنا بالخارج عن نطاق الرجولة. فالمحرم عندنا ايه؟ ان الزوجة لا ترقص امام الناس، ان الزوجة لا تظهر كل الزينة للناس، ولما تدخل عندك الشقة بتخلع على كله بقى، تخلع على كله وتفوق لك. هذا عجيب يعني، سبحان الله. فما المحرم عندنا ومن مباح في الافراح؟ اما نذكر افراح نقول ايه؟ كل شيء مباح، كل شيء ممنوع من الشرع، والممنوع في الشرع ممنوع من العقل الصريح، العقل الصريح نفسه يمنع هذا، العقل الصريح يمنع هذا. فاللباس عندنا ما الممنوع فيه؟ كل حاجة حرام، كل حاجة مباحة، إلا لباس النص الشرعي على تحريم. يتشبه بالكفار ما ينبغي، يتشبه بالنساء في اللباس ما ينبغي، فيها بشهرة ما ينبغي، محدود، هذا محدود. فحينما تناول مباح على وجه المحا على هذا الوجه أشهد مشهد المنة حيث إن الله أباح لي هذا، فهذا ولا شك أنه ينتقل المباح هنا ينتقل إلى عبودية أؤجر عليها. ولهذا نقول ما رزق الله عبدا أعظم من رزقه العلم. سبحان الله يا أخواني يا أخواني يا أخواني، لولا العلم ما كنا في المكان ده، كنا نبقى في الكهوف يا أخواني وعلى قمم الجبال. إيه اللي عدنا يا أخواني؟ أروح نجاهد يا أخواني الطواغيت ونلبس الأحزمة الناسفة؟ تتعلم إيه؟ علم الورق، دعك من علم الورق وتعالى إلى علم الخرق. يا صوفي لابس شوال تتعبد الله، يا تكفيري لابس حزام ناسف، إيه اللي منعكم يا أخواني؟ يا إخواني من هذه منعكم ألا تكونوا أصحاب أحزمة ناسفة أو أصحاب خرق بالية أو أصحاب زعقات ونعرات؟ إيه اللي منعكم يا إخواني؟ العلم، العلم يا إخواني، العلم دول حرم العلم والبصيرة. وضحك عليهم واحد أخذ به ميلادا. التبليغيون يا إخواني اللي بيجوبوا الأرض ويظنون أنهم تبليغ ودعوة، وهم فعلا تبليغ ودعوة، أقسم بلهم تبليغ ودعوة، لكن إلى محمد إلياس، مو إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هم يبلغون ويدعون إلى فكر إلياس، والواحد فعلا ينفق ماله ويسافر إلى بلدان العالم من أجل ماذا؟ اسأل من أجل ماذا؟ الإخوان اللي حيثما حل أفسد ويجوب الأرض من هنا ويدخل كل بلد يريد إفسادها، إما يحكمها وإما يحرقها، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ دعوة محمد، دعوة حسن بنا من أجل ماذا؟ دعوة محمد إلياس من أجل ماذا؟ دعوة عمر عبد الرحمن اللي يموت في سجون أمريكا البطل، ونرثي ما عمر عبد الرحمن، السلفيون التكفيريون هؤلاء الذين جمعوا كل مبقات الإخواني إخواني مو بسلفي، وهذا التبليغ تبليغي مو بسلفي، وكل واحد يتميز بباطله، وأدعياء السلفية يجمعون كل هذا. اي والله مرة وحيد ابن عبد السلام عمل مقطع عشان يجيب مشاهدات التبليغين معه كذا، وأثنى على جماعة التبليغ. ما حكم جماعة التبليغ والدعوة؟ جماعة التبليغ والدعوة عندنا في مصر جماعة على السنة وعلى كذا وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وعمل مقطع كده، هذا فحواه. والله يا أخواني أحد بعث لهذا التعليقات، من اللي بيرد عليه يا أخواني؟ جماعة التبليغ والدعوة أفراد. إحنا 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 أهل السنة، إحنا شعرة أصلا، إحنا مترودية، إيه أهل السنة ده؟ يردون عليه، يردون عليه، يعني أنت تلصق بنا ما نحن منه براء؟ براء طبعا. هو بيأدي خطاب للجماعة اللي هم إيه يقال عنهم سلفيون، إن دي جماعة سلفية سنية، عند النجاة في السلفية السنية. طب والنجاة عند التبليغ سلفية سنية؟ فهؤلاء جمعوا كل هذا، فلولا العلم بعد فضل الله لكنت من هؤلاء، نكون أتباع كل ناعق. فأنت تبعت ناعقا هو الإخوان، وهذا تبع ناعقا هو التبليغ، وهذا تبع ناعقا هو التكفير، وهذا تبع ناعقا. فلا تستهينوا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليكم إذ فضلكم الله سبحانه وتعالى بعلم وبصيرة وأعطاكم كتب السلف تمشون فيها على ماذا؟ على بينة. لو قام الثورة الآن ما موقعك؟ قل لي ما موقعي قبل الثورة، لأن موقع العبد لو قامت ثورة ترجمة لموقع العبد قبل الثورة. ماذا سيكون حالك إذا قامت ثورة؟ أخبرني عن حالك اليوم، ما هو حالك اليوم؟ السنة لو قامت ثورة سوف تعارضها وتحاربها. حالك اليوم عن غير السنة، لو قامت ثورة لكنت فتيلها الذي يشعلها. حالك وقت الفتن ماذا سيكون حالك قبل الفتن؟ ماذا كان؟ يبقى إذن لا ينتظر بأهل السنة إلا السنة. فماذا صنع حسن البنا وأفاد الأمة؟ بل أضرها. ماذا صنع سيد قطب وأفاد الأمة؟ بل أضرها. ماذا صنع محمد إلياس وأفاد الأمة؟ بل أضرها. ماذا صنع الحويني وحسان ويعقوب وغير هذا؟ إخواني فين إفادة حسان للأمة إخواني؟ أنا أريد موصفا مش أريد متعصبا. أهو هاتوا لنا أفاد حسان للأمة بإيه؟ أفاد بإيه يا إخوان؟ إنه صار المتحدث الرسمي لكل فتنة. ماذا أفاد الحويني يا إخوان؟ يروح يا إخوان يعلم أولاده، يعلم أولاده بس يعلم نفسه وأولاده فقط، الذين يوالون كل منحرف ضال. إذا مات عزوه، وإذا قام بمخالفة وافقوه، وكذا دخلون النابلسي هذا المنحرف يسلمون عليه النابلسي وما أدري حسنات وما أدري، يجمعون له هؤلاء، يقول لهم اتقوا الله. نعم، حتى جاهد بالسنن حاربوها ولا يدرون ما السنن، ما يدرون، واستخرجون منه مقطعا يقول يكاد يموت فيه وهو يقول جماعة سنية. سبحان الله سبحان الله. فما ماذا أفادوا الأمة؟ قل ماذا فتنوا الأمة؟ فهذا كله بإيه يا أخوان؟ هذا كله بالعلم النافع، هذا كله بالبصيرة التي تكون من كتب أهل السنة والجماعة. بصيرة ما يلتبس عليك أمر، لا يلتبس عليك وقع جماعة ولا وقع داعية ولا وقع فتنة تحصل في الأمة. إن جاءت النعم حذرت الأمة من كفرانية، وإن جاءت النقم دعوت الأمة إلى التوبة إلى الله. لسانك واحد، الأسعار، الآثار، عد إلى الله، توب إلى الله، لو أن الكرة أمنوا واتقوا. النعم ما شاء الله، شوف ما شاء الله، جاءت النعم في اكتشاف ألف حق البترول. خلاص النعم جاءت، هتقف أنت أيها السلفي، أيها السلفي، ولو فرشت الأرض بالدولارات واليوريات سوف تقف أنت أيها السلفي. سيبنا بقى يا سلفي، سيبنا بقى نستمتع بقى. ستقف تقول ما قاله النبي كما في الصحيح، لما صلى الصبح يوما ووجد الصحابة قد اجتمعوا، فنظر النبي مبتسما وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. جاي بمال الصحابة اللي بيمصون الحصى ويأكلون ورق الشجر، جاء المال. فيوم أن جاء المال جاءت الهداية في المال، في المال. السلف ما أترك لك حالا أبدا، المال جاي في هداية، في عبودية، في حضر. ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، الغنى، الغنى أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. انت وعندك حال تركب لك سارة مرسيدس وابنك سارة مرسيدس، كل واحد فيكم سارة مرسيدس، ودك حال انت عندك فيلا وابنك عندك فيلا، احذر الحال هذا، احذر حال الكوخ والشقة الايجار. ما الفقر اخشى عليكم، لكن اخشى عليكم الدنيا. ولهذا العقوبة بالدنيا والبسط قد تكون اعظم من الفقر. يبقى اذا السلفي ان جاءت الاموال قام ينصح، إن ارتفعت الأسعار وقلت الأموال قام ينصح. طب ينصح بإيه؟ ينصح بالعلم، لأن هناك عبودية، لأن هناك صراط. إذا ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم في العقيدة فقط، اهدنا الصراط المستقيم في المال، اهدنا الصراط المستقيم في السياسة، اهدنا الصراط المستقيم في التعليم، اهدنا الصراط المستقيم في الإعلام، اهدنا الصراط المستقيم في الأفراح، اهدنا الصراط المستقيم في المآتم، اهدنا الصراط المستقيم في اللباس، اهدنا الصراط المستقيم في الطعام والشراب، اهدنا الصراط المستقيم في كل الظاهر، اهدنا الصراط المستقيم في كل الباطن حتى الباطن، اهدنا الصراط المستقيم حتى تخرج روحي من جسدي على هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم إن أويت إلى فراشي فماذا أصنع؟ اهدنا الصراط المستقيم إذا فتحت عيني من نومي، الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم إن أتيت امرأتي، اهدنا الصراط المستقيم إذا استقبلت ولدي، اهدنا الصراط المستقيم إن أصبت بابتلاء، اهدنا الصراط المستقيم إذا أصبت بنعمة، اهدنا الصراط المستقيم إن ابتليت بمعصية، اهدنا الصراط المستقيم عند الأقوال، عند الأعمال، عند كل شيء. اهدنا الصراط المستقيم لا تغادر ذرة في الكون، ذرة في الكون لا تغادرها. ما لم تكن على الصراط المستقيم فأنت منحرف على صراط منحرف فيها، إما صراط المغضوب عليهم وإما صراط الضالين. لهذا أعظم دعوة اهدنا الصراط المستقيم، الدعوة التي تدعوها 40 مرة في اليوم لكن كثيرا من الناس لا يلتفت إليها ولا يعقلها. سل المصلين، ما أقول ترك الصلاة، سل المصلين بعد صلاة العشاء، هناك دعوة أيها المصلون كررتموها 40 مرة اليوم، ختام اليوم، ما هي هذه الدعوة وما معناها؟ وانظر جواب الناس في ده، انظر جواب الناس، لأنهم يقولونها بالإلف، يقولونها بلا تدبر. يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بس خلاص. سأل نفسه ما معناه، سأل نفسه هل هو عليها ولا لا، سأل نفسه. ده بيسلم من الصلاة ويكون على صراط المغضوب عليهم أو الضالين، إما علم ما يعمل به وإما عمل لهم. ها صحيح، 4 مرات الآن قال اهدنا الصراط المستقيم ويسلم، وبعدين ماذا؟ حرما. لا، ليس هذا الصراط المستقيم حرما. ايه فات الصحابة حرما؟ فات الصحابة حرما؟ ايه حرما هذه؟ منين جيبها حرما هذه؟ لا يا شيخ، يعني دعاء ان الله عز وجل يرزقنا في الحرم، يرزقنا الحرم. طب النبي دعا، النبي دعا لأصحابه. طب انت في الحرم بتقول حرما ليه؟ ما احنا بنا في الحرم، حرما معك في الحرم، معبودك الذي تعبده يا فلان، يا سيدنا فلان ايش في ابني، يا سيدنا فلان ايش في ابنتي، تذهب الى الحرم ومعك معبودك الذي تعبده مع الله عز وجل. اذا اهدنا الصراط المستقيم عظيمة حل الامة فيها، والنداء الاعظم للامة ان تعود اليها. يا امة الاسلام أسلكي الطريق المستقيم، حينئذ سوف يصلح له كل أحوال الأمة، فما ذقنا ضنكا إلا ببعدنا عن الصراط المستقيم وسلوكنا صراط المغضوب عليهم أو الضالين. وليس يختص صراط المغضوب عليهم باليهود ولا صراط الضالين بالنصارى، وإنما كما قال السلف الصالح رحمهم الله: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. ولهذا تفسير صراط المغضوب عليهم: كل من علم ولم يعمل بعلمه، وعلى رأسهم اليهود. وأما الضالون فكل من عبد وعمل بغير علم، وعلى رأسهم النصارى. وليس يختص باليهود والنصارى، والنبي لما فسر باليهود والنصارى ما قصد الحصر، والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. كل ذلك دلنا عليه العلم، فلولاه لكنا أمثال هؤلاء. فلان المقتول اليوم بحزام ناسف، فلان المقتول اليوم في كمين كان يريد أن يفجره، فلان المسجون ببندقية يحملها، فلان كذا فلان كذا فلان كذا. بندقية ايه يا رجل؟ روح هات كتاب ابن بطة. تعرف ابن بطة؟ تعرفه؟ ما الفرق بين ابن بطة وابن بطة؟ تعرف الفرق بين ابن بطة وابن بطة؟ تعرف؟ تعرف الفرق بين بشر الحافي وبشر المريسي؟ تعرف؟ تعرف الفرق بين احمد بن حنبل واحمد بن ابي دواد؟ تعرف؟ قضية ما تعنيك لي، هذه ما تعنيك القضية. ولهذا أسهل شيء لبس الحزام الناسف، أصعب شيء أنك تحمل كتاب الإبانة لابن بطة أو الشريعة الأجري. أقسم بالله أصعب شيء. طب الدليل يا شيخ أن الذين يلبسون أحزمة الناسفة كثر، وأن الذين يحملون هذه الكتب قلة. ما أسهل الإخوانية والتبليغية والداعشية والقدرية والأشعرية، وما أصعب السلفية السنية. ما أصعبها؟ صعبة. كلهم فينا إلا واحدة، يبقى صعبة. وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. صعبة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صعبة. ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي معه الرجل ورجال، رأيت النبي معه الرهط، رأيت النبي وليس معه أحد. عرفتم صعبة ولا سهلة؟ وما أمن معه إلا قليل. صعبة ولا سهلة؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. صعبة ولا سهلة؟ وإن تطع أكثر من في الأرض تدلك على سبيل. صعبة ولا سهلة؟ اللي بيمشي مع الطوفان الأسهل ولا ضد الطوفان؟ ايه يا اخواني؟ صعبة لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. وكل ذلك بفضل الله ثم العلم، ثم العلم بفضل الله. ولهذا نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم العلم النافع، وألا يحرمنا وإياكم كتب السلف. الكتب دي يا أخواني أنتم تستهينوا بها؟ الكتب دي يا أخواني نعمة. الكتاب اللي في إيدك ده يا الله، روح كده مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية كان شوف فيه الكتب دي ولا، روح مسجد أهل السنة والجماعة اللي عند العدو، مسجد إيه؟
أهل السنة والجماعة.
أهل السنة، روح فيه كده شوف كتب أهل السنة والجماعة. روح مسجد المنصورة في
التوحيد،
التوحيد، روح شوف هناك كده مسجد التوحيد. احنا دخلناه سنة في حياتي، ما دخلناه، دخلناه سنة، دخلناه بكتب ايه؟
ابن ابي زمانين،
كتب التوحيد والسنة. ابن ابي زمانين بس
وغيره دل دل اعرفه لان ما لم احضر
يعني. نعم، هي السنة اللي يمكن دخلها كتب السنة بحق، يمكن هذه السنة. وروح مسجد إمام أهل السنة والجماعة، شوف رسائل أحمد عندهم، شرحوا رسائل أحمد. وروح مسجد الإمام الألباني، شوف هناك رسائل الإمام الألباني وكتب الإمام الألباني. مسجد ابن تيمية، مسجد ابن القيم، ما شاء الله، أسماء أسماء، حقائق داخل هذه الأسماء. مسجد أهل السنة، أين السنة؟ مسجد أهل السنة ينطلق بمظاهرات وننبن الحافلات، هتنطلق من مسجد أهل السنة بمنية سمنود بعد صلاة طلبة شيخ مسجد أهل السنة في الميادين هناك على المنصات، شيخ مسجد أهل السنة يخاطب المتظاهرين في ربعة، شيخ أهل السنة. يا الله، العلم يا اخواني، العلم. الكتب هذه هذه كتب السلف، هذه دروس علم السلف. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
وهذه من تمام هداية القرآن، أن الله يبين الداء ويضع الدواء. وفرحوا بالحياة الدنيا بهرجة، يأتيك الدواء فورا، الدواء قبل أن تختم الآية. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لن يفوتك نعيم، فاتك نعيم محرم، لكن سيأتيك نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل بشر. شوف الداء والدواء. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فحتى لا ينكسر قلبك، الله ينقلك إلى نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقبه، ولا يزول ولا أنت عنه تزول. ما هو أي نعيم يا أخواني في الدنيا إيه؟ أي نعيم أنت مهدد به، إما أن يزول وإما أن تزول. يا يزول النعيم عنك وأنت حي، يتموت والنعيم قائم، فتبقى حزينا، عندك ملايين من تسفى. لكن نعيم الجنة لا يزول ولا تزول، خالدين فيها أبدا، لا يبغونها عنا حولا. ده ليس فقط أنك لا تزول، بل ولا ترد عليك التغييرات. ممكن واحد يكون أن شاب وعنده نعيم وكذا، وبعدين بينتظرك ايه؟ ان يحدود ظهرك انحني، يبقى انت نفسك بس مش قادر، مش قادر، هيطلعوك بالكرسي شيلوك عشان يجلسوك على البحر شوي، يبقى انت طالع تشم هواء على البحر بس طالع مربعة. عندك دورة مياه اعددتها بكل انواع الاعدادات، لكن واحد داخل معاك يقضي لك حاجاتك لانك عاجز ان تقضي حاجتك بالاطقم اللي انت واضعها، عاجز تنام على السرير الفخم، واحد على رأسك ربع ساعة شمال ربع ساعة يمين، جابوا لك مرتبة بديل، مرتبة طبية حتى لا تصاب بالقروح وغير ذلك. إنما في الجنة لا شيب لا مرض لا حزن لا نخامة لا أذى بأي حال محول. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فحينما يذكر الله لك آفة متاع الدنيا يدلك على ماذا؟ على نعيم الآخرة. فتصبر، ماذا عسى أن يكون قد فتني؟ فتني إيه؟ فتني ماذا؟ فتني السيارة المرسيدس؟ فتني ماذا؟ الفيلا؟ فتني ماذا؟ فتذكر هذا النعيم الذي أعطاك الله. ولهذا الصحابي يقتل ويقول فزت ورب الكعبة. ما وقف الصحابي عند الذاهب، إنما وقف الصحابي عند الجائي. ماذا سيكون؟ هو بينتقل إليه، لا ينظر إلى دنيا سينتقل عنها وإنما وإلى حياة سينتقل عنها، وإنما ينظر إلى حياة سينتقل إليها. لما عين الفرق حصل النعيم، يبقى فزت ورب الكعبة ولا لا؟ صح يا إخوان. واحد مطلعك من شقة، طلعك من شقة إلى فيلا، هتزعل ولا تعمل إيه؟ بسرعة بسرعة بس يلا، طب خد بس دي منقلة بعدين بعدين، يلا يلا بس يلا يا عم خد بعد، لا لا بس يلا. ليه طلع فيلا؟ ها هتخلع المسمار اللي كان في البلكونة بتاعت الشقة بتاعتك اللي كنت تعلق على البصل، ولا تاخد معاك المطرحة، ولا تاخد معاك ايه؟ تروح في ايه؟ تروح خلها منحشة، هتقول يلا 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 بسرعة. يبقى اللي انت رايح اليه صبرك على اللي انت منتقن عنه. يبقى لما يقول فزت رب الكعبة بعلم، فزت رب الكعبة بعلم، لما يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه بعلم. فلهذا العلم 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 هو البصيرة، هو الفرقان الذي يميز الإنسان فيه بين الحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا. يا الله يا اخواني، لو كان الواحد عمر عبد الرحمن، ولا كان شكر مصطفى، ولا العيال اللي بخاخ دي يا اخوان، دي بخاخ والله. انتوا عارفين، انتوا ما تستهينوش بالناس دي يا اخواني، انتوا ما تستهينوش بالناس دي يا اخواني، ناس دي مخاخ. يا الله، العيال بتوع الفنيه العسكريه، والعيال بتوع كليات الهندسه، العيال اللي بشعرهم طول بفروم النص، والعيال اللي بيلبسوا الباكستاني، والعيال اللي بيطلعوا من تحت من الزوايا اللي في المساجد ويطلعوا، والعيال دي مساله، العيال دي عندها امكانات، العيال اللي بتحارب دوله يا اخواني، بتحارب دوله يا اخواني، وبتقتل منهم يا اخوان. ده احنا كل ما نمشي على طريق يا اخواني نجد الشهيد مش عارف ايه والشهيد ايه. العيال دي مش سهله يا اخواني، العيال دي بيصنعوا العيال دي بيعملوا مصانع يا اخواني في شقه يا اخواني. العيال دي يا اخواني الا العيال جايه من ليبيا تحارب دوله، وقتلت منهم من قتلت. العيال دي بيسموهم افكار، العيال بيطلعوا اوراق، العيال دي بيخطفوا ناس دي ازاي؟ يعني الناس دي سبحان الله، لو ان الله هداهم الى السنه لرايت الخير العظيم، ولكن لا حكمه فكون الله يهديك والله يدلك، مش بقى الى منهج ابن باز اللي له فكر خاص، ولا لا يا اخواني، لا، الى ساعة السنة، من ضيق الحزبية الى ساعة السنة، من ضيق الافكار الى ساعة الاثار. وده اعظم ان انت قاعد الوقت تسمع شيخ عمال يشكل في عقلك عقلياتك كده وياخدك من شمال، انت كده انت ما في الشيخ ماله كلمة اصلا. الشيخ مالك، الشيخ لو لم يتكلم بهذا الآن، لو كلمة واحدة أدرفع إيدك يا شيخ، أنت ذكرت كذا، فين السنة؟ فين السنة؟ لازم ترجع، فين فهم العلماء؟ صالح البشر أفضل من الملائكة؟ كيف؟ هات يلا أثار السلف، هات حكم سلف، لحن المعين، هات حكم سلف، التفريق بين النوع والمعين، هذا كلام السلف، هذه الساعة. لكن يقال للتكفيري هات، لا، أنت تمشي في الخط المرسوم لك. هل في واحد يقول طب انتوا يا جماعة نطلع نفجر الكمين ده؟ مش ممكن. طب ليه؟ أصل دول كفار وطواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله. أيوه، بس مش ابن عباس فسر والسلف فسروا الآية؟ انتوا جايبين تفسير منين؟ قال العلامة أحمد شاكر والعلامة طيب، مش أحمد شاكر ده يعرض كلامه على كلام السلف؟ لا يمكن تناقش. كن بين يدي هؤلاء كالميت بين يدي المغسل. دول بيسحبون سحبا، دول بيسحبون سحبا. العيل بيجيبوه من أحضان أمه، لبسوه الحزام، يلا يا خالد سلم لنا على عمرو بن العاص، سلمنا على سيدنا حمزة، مش كان هذا اسمه ايه ده، اسمه ايه، صفوت حجازي، كان بيقول للشاب سلمنا على سيدنا حمزة. قال لا، يعني انت ضامن بقى، ما هو ده اللي بيخلي الشباب بقى سلمنا على سيدنا حمزة، هو ده اللي بيضحكوا على الشباب بيه، هذا الذي يضحكوا على الشباب بيه. نعم، لا 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 المتعة العاجلة متاع وهو زائد. نعم. وإن كان هو أحقر من هذه لكن هو متاع، أي تستمتعون به في الدنيا، لكن استمتاع البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، استمتاع بهائم تأكل وتشرب وخلاص، هذه متعة. نعم. احنا قلنا طبعا كل ما احنا قلنا كل ندعي، ولا طائفة ولا طائفة قرتنا على الباطل، ولا شيخ قرتنا على الباطل. طبعا اكتر حاجة سمعتها مني في الاسئلة اللي بنطرحها دايما هو السؤال ده، دايما نقول يا اخوان ها، دايما نقول ما الدليل على انك على الحق فكل يدعيه، وما الدليل انك على السلفية وكل يدعيها وعنده الدليل برضه، ايه الدليل؟ دايما بسأل، بالعكس دايما انا بسأل، انا بعلم بنتي الصغيرة، انا مش مدرس رياضيات لسه قاعد معاه من يومين عشان اعلمها الحساب، اول قاعدة انا علمتها ايه؟ لا تنتقل من مسألة إلى مسألة حتى تراجعي جوابك تاني، ما تنتقليش خمسة لا مراجعة تاني، ما تنتقليش من كتابة كلمة إلى كلمة حتى تراجعي الكلمة تاني، لأن ممكن يكون سن ممتاز جدا يا إخواني، خمسة ستة بحداشر ويكتب اتناشر يكتب اتنين، خدش باله معروف كده، هتكتب خمسة وتسعين بتسعة وخمسين، تكتب تسعة وخمسين وانت ممتاز جدا، بس نتيجتك هتبقى صفر. اول حاجه اسمها التثبت، لازم لازم، فانا لازم اكون تاجر شحيح، انا الان هشام البيالي لازم يكون عندي هشام يقول وهشام يرد على هشام اللي بيقول الاول، انا مش منتظر حد يعمل الرد على هشام، انا انتظر حد يقول الرد على هشام البيالي، في واحد بيرد على هشام البيالي كل كلمه تعرفه اسمه هشام البيالي، لازم لازم واجب. فمن الامور اللي احنا دائما نقولها يا اخواني، ما الذي يدرك انك على الحق؟ كل وشكلك اللحية وشيخنا ابن باز وكله خير في اتباع من سلف، بل ممكن يكون ترجمته اعلى من ترجمتك عند ابن باز والمشايخ، ويشرح كتب السلف، ايه ده يعني؟ مش واحنا دايما نقول لكم خلاص اتركوا الفرق بيننا وبين الاخوان، اتركوا الفرق بيننا وبين التبليغ، اتركوا الفرق ده سهله دلوقتي، لكن المشكله الفرق بينك بقى وبين، يعني شوف انت خدت مراحل، الاول بينك وبين حسان وبين كذا، لكن معاك رسله ومعك الشروباجي ومعك ها شويه، الا ايه الفرق بينك وبين رسله شويه، ايه الفرق بين المداخله، ايه ده يعني عمالة تخصص شيء ما، يعني الان حتى المداخله اللي بيسموه مداخله دول، طب المداخله وي ماشي، الاول السلفيين وي اللي قالوا كده، شويه بقى بين السلفيه الحزبيه والسلفيه، الجماعه المداخله طائفه والغيرهم طائفه، شويه دلوقتي ده المداخله بيردوا على بعض، قال طب هو ايه اللي بقى بني هشام؟ فهمني بقى ايه اللي بني هشام ورسلان دول؟ اهو نفس واحد، والجرح والتعديل، الجرح والتعديل، والخوارج، والخوارج قال لا، والحزبيه، والحزبيه قال في ايه يا جماعه؟ وانت بتحب الجامي والمدخلي وده بيحب الجامي والمدخلي، ايه يا جماعه في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ يا الله، يبقى لازم ان كنت تقيا صدقت مريم لما جاء في التفسير اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال لقد علمت ان ايه يا اخواني
فقيد ونهي
أن كل تقي ذو نهية فعلا أنت محتاج أن ترد على نفسك كلام أنت تقوله فين الكلام ده الأول قبل ما تقوله وقال الكلام ده على الدليل ولا قبل ما تقوله أنت لابد ترد على نفسك أولا ولهذا الشيخ اللي يرد على نفسه أولا قل لا أن يرد عليه بحق لأن حسب نفسه أما قال جاء في الأثر حسبوا أنفسكم قبل أن إيه اللي هيحاسب نفسه أول بأول زي التاجر كده تاجر الناصح حاسب نفسه أول بأول أول بأول أول بأول لكن لو ترك المسائل إلى آخر السنة هيروح منه كثير والكثير والكثير وقد لا يلتفت إليه لكن حاسب نفسك أولا بأول. إذن هذا السؤال احنا كررناه كثيرا ايه بقى الفارق يا أخي فاروق ايه الفارق يا أخوانا فهم السلف هو بيقول انا فهم السلف يبقى احنا محتاجين فهم السلف المنضبط فهم السلف للسلف يعني انا الان عنده انا ورسلان كلام فهم السلف طب رسلان بيقول ان بيجوز العزل بدون مكاف وشان بيقول ان ما يجوز العزل بدون مكاف رسلان وحزبه يعني طب واحنا الاثنين ما دخل واحنا الاثنين بنحارب الخوارج واحنا الاثنين لا نرى الخروج على السلاطين دي اخصه بقى هو بيدعي فهم السلف انا بدعي فهم السلف لن يبقى الادعاء مجملا مستحيل افتح الكتب دليلك يا رسلان ومن معك دليلنا دخلنا على حدثة الملك سعود وعلى الجويني والموارد بيقول بعضهم يعني بهذا طب انت دليلك يا هشام الاجماع المنقول اجمع سنن السلطان لينعزل بالفسق وان هذا مذهب معتزلة وأن هذا الذي تدلت عليه أفلا ننابذهم من خلع من نزع كل هذه النصوص إلا ترك كفر بعضهم إنما لا يمكن ننتهي لنقطة لا بيان فيها مستحيل مستحيل تتخلفنا إيه خلفنا كذا خلفنا أنا هو وأدى سلم الطويل هو ما هو ده سلم الطويل خلفني بيقول لك انتهى عصر محل فلان يلا تعال نشوف بقى في كتب السلف انتهى عصر انت نفسك اول واحد من يخالف انت المقاطع اللي بترد فيها على المخالفين كثيره جدا كيف انتهى عصر محل فلان وانت نفسك بتمدح فلان انت نفسك بتمدح فلان انتهى عصر رسلان سلفي لما نقل لك ليس بسلفي وانت ضال قلنا لك هذا رسله مخالفاته قل لنا ما قولك فيه يبقى انت تدل الى امر شاد ادى مجد عرفات سلفي وكتب السلف طيب انت قلت لنا طب خد ادي كتب السلف انت تقرأ بتقول كذا لهذا تجد الحيدة هؤلاء لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا ما ادري الى هذه يبقى لا يمكن تقع العماية فلا ننتهي الى نقطة يقع بها التمييز مستحيل يأبى الله يبقى بقى انك تركب رأسك فلا يلزم التبين لكن يلزم البيان لكن يلزم التبين انت نفسك الشخص اللي انت اللي كان معك على فكرة لسه مسجلك باسمه ليمكن كم شهر شوف انا عارفك من كم سنة لسه انا محاول اسمك على فكرة حاولت اسمك لسه من كم شهر انا كنت مسجلك بيه لم أسجلك بأبيك سجلتك به لكن هو الآن يدرك نوع الضلالة لا ومن هنا لا يلزم التبين من هنا ويحسبون أنهم مهتدون يقع تحتها قطاع كبير فما تقوليش بقى ده في اشتباه ده احنا لازم لا مش بتاعتك بقى ليس لي ولا لك ولا لأي أحد دي لله أن لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح هل انتهى بقى النقطه دي اللي هي ماذا يحسبون انهم على شيء يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، زي ما قد يدور بين طلبة وفلان يعلم وخذاته فلان. الأول أنت بتتكلم، شوف عشان أبين لك يا أخي فاروق، الآن فاروق الآن بيطعن في هشام الصباح، طيب هشام بيطعن في فاروق، أحمد بيطعن في كذا مثلا، وانتوا كنتوا لسه اليوم مع بعضه. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه عشان أبين لك أن لا يمكن ينعدم الهدى ولو ادعاها كل متخصصين في المسألة. الأول، مسألة الانتقاد متعلقة بأصل عقدي؟ أصل لا. طب بأصل فقهي؟ لا. يبقى إذن تلك حظوظ وحظوظ بس خلاص. تعال بقى هنا على المكتب هنا، متى ردت على أي واحد سواء أشعري سواء في غير هذين الأمرين كمسألة، بخلاف بقى الجانب التقعيدي في مسائل جرح وتعديل ومسائل كذا؟ هل سمعت الرد على فلان القائل بنزول على ركبتين؟ لا. الرد على فلان اللي باع سيارته مرة وما سددش مش عارف ايه؟ لا. الرد على مفيش. يبقى هنا غلو، والغلو دليل انحراف وعدم فهم، انما يرد على الشخص بهذا، يرد انت خالفت اجماعا في اعتقاد ولا خالفت اجماعا في احكام، لان عدا ذلك مسائل لا تقتضي ردا، تقتضي اجتهادا. وحتى لو كان في مجمع عليه في مسألة فقهية أو مسألة كذا وانت مع سلفي، تبين له الأول أنا قد أخالف إجماعا كما أني قد أخالف نصا، وذلك يرجع لغياب الإجماع عني كما أنني أقول بخلاف النص لغياب النص. أنت يبقى مش ملاحظة، أنت تكون ملاحظة لما تبلغني الإجماع الثابت وأخالفه، لما تبلغني النص الثابت وأخالفه. إنما في صاحب السنة ليس مخالفة الإجماع بقادحة ولا مخالفة النص بقادحة، إذ قد يجهل السلفي الإجماع، إذ قد يجهل السلفي النص. يبقى لا يمكن ننتهي إلى نقطة لا بيان لها، مستحيل، لكن سننتهي إلى نقطة البيان والتبين. دي الموجود، لم يتبين لك أني على الحق، لم يتبين لك ما في كتب السلف، ظننت أن الذي في الكتب لا يطابق المسألة، لا يطابق المسألة، ظننت ذلك، فبطل مفعولها وهي بين يديك، بطل مفعولها وانت تدرسها. أنا بقى أدرسها بس هي مش بتاعت، مش دي مسألتنا، فسلبت هذا. إنما مهما اختلف من يدعي السلفية، مهما، لن ينتهوا إلى نقطة لا فصل فيها، لا فيها الفصل، لكن هناك من يبصره الله فيتبين، ومن يحرمه الله التوفيق فلا يتبين. إنما كل يدعي، نعم. ولهذا أنا دائما أقول لكم إنه أصعب شيء الآن بتواجهوا الدعوة أدعياء السلفية، وليس نقاشك مع الإخوان أو التبليغ أو الآن. شوف إحنا إيه، قد تجد، شوف الأمر ما عادش بقى أصول اعتقاد كلنا عليه، لكن مسائل بقى الجرح والتعديل والتقعيد بقى الجديد، وفلان مشرح وفلان معدل وفلان مش عارف إيه، وهل يلزم بتبديع وهل مش عارف، ولا يلزم عين مش عارف إيه ولا ذا، ودي كلها أمور ظاهرة أيضا في كتب السنة، لكن أنت جئت بأثر تطوع وهذا أنا وهكذا، لا إحنا موجودة. ولهذا احنا دايما في كل جواب نقول يا اخواني اذا جت مسألة ارجعها للقاعدة، يعني مثلا دلوقتي وجرح وتعديل هذا للعلماء ولا يجرح غير العلماء ولا ولا، ارجعه لقاعدة السلف، هل ده فعلا صحيح؟ المسألة دي موجودة، هل ده صحيح فعلا؟ ها؟ يبقى ارجعها للقاعدة، مش قاعدة بقى لا يجرح العالم، لا ده أعلى منها، ألا وهي ماذا لو جرح العالم وخالفه الصغير. شوف خالفه فضلا أن يجرح الصغير بلا مخالفة، لا ماذا لو جرح الكبير فخالفه الصغير. والحق معه، لأن معه زيادة علم. هل يلزم هذا؟ لا لا، خد أعلى. ماذا لو جرح غير المسلم، غير المسلم لو جرح وكان معه علم في هذه المسألة، هل يقبل ولا ما يقبل؟ حق قال، يقبل ولا ما يقبل؟ إذا أنت لسه بتسأل هل يلزم عالم؟ لا، ده احنا أخذنا بقى الكبير سبناه، أخذنا الصغير الغير مخالف، أخذنا الصغير إذا خالف، أخذنا غير المسلم. يعني حتى ولو كان مبتدعا يقبل جرحه القائم على الدليل البين وهو كذوب. ده المطلوب، بس ما تنساش، ما تنساش انت بتقبل حقه ان تنبه على انه كذوب. صدقك الشيطان وهو كذوب، ومن كالشيطان. ولهذا لا يلزم في قبول الحق لا كبير لا صغير لا رجل لا امرأة لا مسلم لا كافر لا إنسي لا جني. طيب يعني إذا نذهب إلى الصغار نتعلم علم جرح التعديل، ده علماء الجرح التعديل معدودون على الأصابع، معدودون في كل عصر. نقول لك لا تذهب إلى الصغير تتعلم على يديه الجرح التعديل. فرق بين مسألة أن تتلقى علم جرح التعديل وبين أن تقبل الجرح التعديل، دي كلها غير واضحة عندما نتكلم في هذه المسائل. فلهذا يظن، مهما أنت تقول له يظن أنه يحسن صنعا لأنه لا يهتدي إلى تلك الفوارق. إزاي تقبل جرح الصغير بعنك تقرر أن هذا العلم أصحابه أفراد قلائل في العالم في كل زمان، لأنك ظننت أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من ماذا؟ ممن يصنف الجرح والتعديل، إلا ممن ماذا؟ من يدرس الجرح والتعديل. هذه المشكلة عندك، هذه هي المشكلة عندك. ربطت بين هذا وذاك، ربطت في هذا بين لا يجرح إلا عالم وبين التلقي على العالم الكبير، ولم تفرق بين العالم بسبب الجرح وبين العالم الذي صنف في أسباب الجرح والتعديل. فمسألة إنه كل ستبقى إلى آخر الزمان، ستبقى إلى آخر الزمان، لكن لن نصل إلى نقطة عماية، لكن سنصل إلى بيان وتبين، سنصل إلى من يحسن صنعا فعلا وبين من يحسب أنه يحسن صنعا، من هو مهتد فعلا وبين من يحسب أنهم مهتدون. يبقى مادة السلفية كمادة، هذه المادة موافقة المادة للمسألة وهكذا، زي ما احنا كنا بنتكلم قريبا في الواقع، ولا زلنا عم نتكلم في واقع ماذا؟ حماس. فجأة كده طلع لك حماس، اتكلمنا في الجهاد، ده جهاد دفع، ده يلزم ولا ينزل؟ كله جهاد دفع، جهاد دفع. ايه صورة جهاد الدفع؟ متحققة؟ انت جلبت ولا دفعت؟ الامر الثاني انك ناسي، انت بتقول جهاد الدفع لا يلزم ولا يلزم ولا اذا انتوا كلكم اثمون. اول من يأثم اهل غزة، انتوا ساكتين ليه لا تدفعون؟ تقص الحماس؟ لا، تبوا الشعب، مش هو العدو ده ما هو؟ يبقى اصحاب الخيام اثمون لانه سكت عن الدفع، والرجل والمرأة طب فين هو هذا؟ يبقى لازم تخرج بيان مش الشفقة بأهل غزة ومساعدة العالم. انت ما تقولش يا عالم ساعد أهل غزة، انت تقول يا أهل غزة اطلعوا، اما فناء. انت بتقول كده يا نصر شهادة، نصر شهادة. ما انت بتقول يا عالم ليه بقى؟ انت بتقول نصر او شهادة، ما انت بتقول عالم ليه؟ هو العالم يا نصر شهادة؟ فانت اللي قررت بجد الدفع هنا تؤثم به أمة غزة الآن. ليه؟ لأنه لا عذر لأهل الخيام، لا عذر لعموم الشعب، لازم تدفع، مش اللي يقاتل حماس اللي في الكهوف بس، لا واللي فوق. مش ده اللي انت بتقوله؟ جد دفع لا يلزم راية ولا يلزم كذا ولا يلزم. خلاص أمال رفعت الأمر عنهم ليه؟ لما تبقوا أنتم لا تقدرون وموتوا كلكم، نشوف بقى أهل الأردن وأهل مصر وأهل كذا. لكن هل صورة جهاد الدفع تحققت؟ اتنين، هل حكم جهاد الدفع انت بتطبقه؟ وهتقول شيخ حسام بيقول، فعلا شيخ حسام بيقول، لكن بيقول لا. الذي انت فيه من هنا احنا بنقول العلم، لان العلم هو اللي يعطيك في اي مجال الحل في دقائق. انت بنجيب لك هات كونسلت دكاترة، طب ما انت دكتور يكفي، خريج كلية طب يكفي، لا يكفي مين؟ ده انا بيني وبين المسألة دي مفاوز. ليه انت مش دارس طب؟ انا دارس طب، لكن بعد ما دارس طب لازم ممارسة طب، وبعد ممارسة طب الغوص في دقائق. انت مش دكتور مخ وعصمة، لا مش عندي دي، انت روح الاستاذ فلان هو اللي يعملها لك، لان دي الا ده انت دارس وممارس، فستبقى الفوارق. ده امر معروف، هذا امر معروف مشهود. نعم نعم. مين مين؟ اي نعم، يعني اتباع يعني، لكن في خصوص اللي احنا بنتكلم فيه الان الفوارق الدقيقة. لكن هو بيقول كده، كله بيقول كده، سلمان وصفر بيدرسه اللي بيقوله العثمين ده، ان في اهل السنة جماعة متميزين في العقيدة وفي العبادة وفي في في متميزون، فلهذا عندهم تميز وكفر الحاكم غير منزل الله، هذا لا خلاف فيه، اجماع. سمعته الحازمي لما نزل مصر ايام اركد اسمعه كده، الاجماع هذا حكم غير مزاد، ده اجماع، هذا اجماع ولا عبره بمن فهو بيدرس، كلهم بيدرسوا ان اهل السنه الجماعه منهجهم كذا. وفي زي سفر، سفر مدرس عقيده وعنده مذاكره واطلاع فيها ليس سهلا. ها نعم، متخصص متخصص. نعم نعم.
وقال الإمام أحمد رابي إسناده.
يثنى عليه والثاني يذم. هذا هم يستدلون بمثل هذه الأمور على التشكيك والتزهيد في هذا، لكن نرجعها لمسائل علمية. الجرح والتعديل معروف، هناك المتفق على جرحه، هناك المتفق على تعديله، هناك المختلف فيه. فلما اختلف أنا وأنت وكلانا على علم الجرح والتعديل، نختلف في الرجل، فيها إشكالية أبدا؟ وأنت تقول متى دين الله به وأنا أقول متى دين الله به، نختلف؟ وأنت تلتزم ما أنا عليه لكوني أن هذا هو الحق لظهرك، وغيرك بيلتزم قولا آخر إذا كان فعلا أمر فيه اشتباه. طيب الأمر الثاني ده الأمر فيه اشتباه، وده هيبقى مسألة اجتهادية في الكتب. احنا عندنا رجال أنت تحسن حديثهم وأنا أضعفه، وما زال من مسائل الاجتهاد. وعندنا أني أخطئ في رجل وأنت تصيب لأن معك زيادة علم، لهذا أنت تقول لا تتبع هشام، هشام اعتمد على كذا وكذا وكذا وهذا غير صحيح. هذا مثلا عنده وعنده، ولكن عندك ما يرفع كلام هشام، فلهذا ستلزم باتباعك في هذا، ليس اتباعك لشخصك ولكن اتباعك للقاعدة، وتقول يا جماعة كل يأخذ بقليه ورد هشام كذا كذا، لكن أخطأ هذه المسألة ليه؟ لأن اعتمد على كذا وكذا وصاب كذا، مثل ما قال الأئمة لو علم أحمد ما علمنا لقال. يجي بقى المغرض يجعلها مسائل ايه؟ اضطراب، يجعلها مسائل ايه؟ ولا أبراء على أشخاص، لا هي على علم، هي على علم. أنا ما أنصر الآن أحمد في مذهبه ضد كذا، يبقى أنا عن علم. أنا ما أنصر مسألة الشيخ ربيع على مسألة الشيخ العثيمين وكلاهما عالم عندي، دي مش تعصب لأشخاص، مش تعصب. أنت معايا بالأمس وأنا الآن أحذر منك اليوم لوجود مقتضي، إما نحذر من فتواك مع حفظ قدرك ونحذر منك لأنك أنت كاست، فلا يقال أصلا عندهم وأنت عندكم باتوا، وأنت عندكم أنتوا إيه كمان عندكم تميع، عندكم ولاء ورب كذا، ما هو نفس المسألة. يبقى أنا بعود إليه، ولهذا دائما نحن نحرص عليه أننا نرتقي فوق هذا الخلاف بقواعد السلف نرجع إليها ونشوف القواعد هذه. هل مسألة أنه سلف اليوم يطعم في سلف غدا فيها إشكالية؟ فيها إشكالية ولا إشكالية فيها؟ فيها إشكالية لو تطعم فيه مع بقاء السلفية فتطعن وتجارح بغير جارح، ولا إشكالية فيها إن طعمت فيه بمقتضي ذلك لأنه خالف هو ونصح ولم ينتصح ولم يرجع. يوما ما كان بعض الناس تحت أقدام الأئمة ثم إن الأئمة حذروا منهم بعد ذلك لما ظهر موجب ذلك، طب على حسب القاعدة، على حسب القاعدة دي ظاهرة صحية، دي واجبة، ما في حصان لأحد حتى تأخذ روحه. المرتد عن الإسلام كافر ولو كان على إسلام ظاهر قوي، والمرتد عن السنة مبتدع ولو كان على سنة قوي، والمرتد عن البدعة إلى السنة سني، والعبرة بالخواتيم. هل باب التناقض؟ لا، ده باب إعمال الحق. أنت الآن عندي شمع جالس عند تحسب على سنة، لكن نسأل الله لنا ولكم الثبات، لو أنا شام غدا خلف السنة وصار أمثال هؤلاء طلع له بمسألة زي ما كنت أمس عند رسول الله كنا نثنى على رسلان ورسلان يثنى علينا ثم اختلفنا، هو اختلف بإيه؟ إن أنا اسم البيلي ولا النبيلية ولا أنا مش عارف إيه، لكن أنا خلفته في إيه؟ في أصول. إحنا ما عملناش شريط جمعنا فيه لأن مش ده الجرح، هو أنا هجرح بقى أنا ما طلعت الشريط أقول راسه وبطنه، أنا هو في جرح وكذا، أنا ما طلعت الشريط إن أنا أقول ده هو بيقول إن النبي كذا وده من لازمه لم يفعل كذا وده من لازمه إن النبي كان ممكن يفعل، لكن إحنا نخصمه. هذا بيطعن في حجة بيت الحرم وتيمه بيقول هناك للأسف الشديد في تزاحم وفي التقصى، طب ما إحنا جبنا لك زيه.
لكن باب الإخصام مش من باب احنا انتقدناك ابتداء به، لكن من باب إلزامك. احنا هننتقد بإيه؟ هننتقد يم خالف أصل أصول السنة، يم خالف إجماع، وهننبهك عليه وهكذا. وهذا كل واحد ياخد قدره، كل واحد ياخد قدره. ده رد بصفة معينة، وده رد بصفة معينة، وده رد بصفة معينة، وده إعراض خالص ما تجيبش سيرته. ده ملوش لازمة، ولا تأتي باسم أصل، لازم تفيد ليه. يبقى كل واحد ده بقواعد مش بهوى، ده بقواعد صيانة لقواعد العلم. فالذين يقولون هذا المدخل بيأكل هذا المنهج اللي هو كذا بيأكل بعضه بعضا، ليه بتسميه إذا منهج السلفي أصلا اللي عند الصحابة وعند التابعين يأكل بعضه بعضا؟ مع عبد الرحمن قاتل علي كان بالأمس مع الصحابة، واليوم يبقى ده منهج يأكل بعضه بعضا؟ تم الكرابيسي كان إيه وبقى إيه؟ تم الحارث المحاسبي كان يبقى ايه؟ فدي ظاهرة صحية، صحيح فعلا، لكل يقول القول ورد، وانت مالك حكم ثابت. ده فحول الامة الثقات، الامة فرغت من شعبة، فرغت من يحيى بن سعيد القطان، فرغت من احمد الحنبل، وفرغت من بخاري، ولم تترك واحدة من هؤلاء، لم تعطيه حكما مجملا فقالت ثبتنا الثقة ثقة بس، لا أحد ينظر في رواياته بعد كده. لا، ده طلعوا الأحرف شعبة وهم في هذا الرجل، البخاري وهم في هذا، البخاري أخطأ في كذا، البخاري أصاب في كذا. يعني هناك حكم عام، وهناك حكم مع كل موضع من موضع الرواية، ولهذا تجد الراوي نفسه قد يختلف الحكم فيه، حكم باعتباره في نفسه، حكم باعتبار أطواره، فلان مقبول في فلان غير مقبول في علان، هو نفسه أوثق الناس هنا وغير مقبول هنا. ما في حكم عام، في تتبع واستقراء. ثقة ياهم، ثقة خالف، لا هو بمخرج عن كونه ثقة، ولا هو بمصور لقبول رايات مع المخالفة. لكن المغرض يطوع هذه الأشياء خدمة لأغراض، ولهذا تجده بالأمس يقبل مع وجود الأشياء دي، واليوم يرد مع وجود الأشياء دي. ايه اللي جعلك بقى تقبل بالامس وترد اليوم؟ يعني مثلا انت الان عندي الان تسمعني، تسمعني موافقه؟ موافقه. سلم عليه بعد الدرس، سلم عليه بعد الدرس. تشيل كتابي؟ مش عايز، مش عايز نشيل الكتاب. ايوه. تجري هناك عايز ده؟ ايوه ايوه. طب غدا؟ غدا لا، هذا كان قال كذا. طب ما قال كذا بالامس، وكان يقول. طب ما هو قال بالامس، وكان يفعل ما هو فعل بالامس، ما هو هذا بالامس. لماذا تركت شيخك؟ اولى من ان تحمل الكتاب حتى لا تتعب الشيخ، ان شاء الله قمه الادب مع شيخ، اولى من هذا ان تحاسبه الى الكتاب. انت ناصح، مفترض انك ناصح امين. فلهذا نحن نقول ينبغي إرجاع المسائل إلى قواعده وأصول المنهج السلفي. لا ينبغي يا أخواني أن يبقى يقال خلاف بين هشام ورسلان. أنا أرفض هذا أبدا أبدا. أنا لا أختزل منهجا في قبل فلان وعلان، لا يا أخواني أبدا أبدا. ويبقى أنت طالب كل المسألة بتحررها هي مسألة أنت مع زيد ولا مع عبيد. لا، إنما نحن نقول صيانة في المنهج السلفي لازم نربط منهج سلفي، لازم نربط منهج سلفي، بحيث يبقى أنت هل أنت في هذه المسألة على قاعدة السلف مش على قول هشام أو علان؟ وإن كان هشام هيكون تبع أو فلان هيكون تبع، لكن الأول المطلوب تحقيقه هذا المطلوب، وإلا أنا قد أكذب عليك لأنصر نفسي وأنت تصدقني. لازم التحكم إلى قواعد، لازم صيانة هذا المنهج. خصومة أحمد مع الدولة العباسية، مش أحمد مع الدولة العباسية، لا، سنة مع اعتزال، هو ده اللي أنا أريد أن أقوله. يبقى سنة مع اعتزال، يبقى سنة مع رافض، يبقى سنة مع أشعرة. وإن كنت أنت زيد أنت اللي بتمثل السنة وعبيد بيمثل أشعرة، بس نرتقي فوق زيد وعبيد. مش عايزين نقول أنت فلان وعلان، علان وفلان، لا، الكلام ده مرفوض مرفوض مرفوض. لأن علان ده أو فلان ده على منهج السلف محق للمجلس، آه، يبقى تبرز منهج السلف، ولهذا بتكون القضية قضيتك أنت مش قضية الشيخ ولا قضية الطالب. هو أنا قضية أحمد بن حنبل، لكن في نفس الوقت أنا بنصر أحمد بن حنبل في هذا النزاع. زي أنا قاضي حكمت العلاء، لكن حكمت بموجب قاعدة هي أعلى من علاء، ولهذا غدا سأحكم على علاء بنفس القاعدة اللي حكمت بها العلاء، سأحكم غدا على علاء. يبقى الحكم قاعدة، أنا مش حاكم العلاء. ولهذا لو جاءني الآن ابن تيمية رحمة الله عليه، أو خليه أحد الأحياء، الشيخ الفوزان، وجاءني الجفري وتخاصم إلي في مسألة، الجفري يقول الفوزان أخذ مني قطعة أرض، وأنا أقول هذا قضائي بينهما يا إخوان. الشيخ الفوزان صادق فقطعة الأرض من حقه، والجفري الضال هذا كذاب، أهل البدع يكذبون عليه. يلا حكمت المحكمة، هذا الحكم ده صحيح يا إخواني؟ إيه قاعدته؟ قاعدته فضل الفوزان وعدم فضل هذا ما تصلح، ما تصلح، هذه ما تصلح. القاعدة المطلوبة هنا ماذا؟ البينات، البينة. إنما أنا بشر وإنكم تختصوا، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجر. يبقى هنا المطلوب شيء آخر، يبقى تحكم القاعدة. تجيش تقول لي يعني أنت يعني أنت ممكن يكون الجفر أحسن، يبقى أنت بتوالي، هذا هو اللي بيحصل. لا يا أخواني، لا لا. ولهذا المسائل هي عائدة إلى مناهج وقواعد. لا نريد نحن نكرر طبيعة الخلاف دايما الجاري زيد وعبيد، وانت تبع الحجوري ولا انت تبع مش عارف عبيد الجبري ولا انت تبع، لا 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 لا, لا, لا. ابدا، احنا تبع العلم. هيخطئه فلان يبقى مخطئ، هيصيبه فلان يبقى مصيب، حتى ولا تقتضي الإصابة والخطأ أن هذا يكون سنيا إن كان مبتدعا لما أصاب، وأن هذا يكون مبتدعا لما أخطأ وهو سني. لا، دي مسألة ومسألة، في فرق بين حكم مسائل في حكم كذا في على أعيان وأشخاص. دي كلها قواعد بيتم التحاكم، ماذا التحاكم إليها. لكن تبقى في النهاية أنت كل حياتك مكرس عشان تنصر زيد، وده مكرس حياتك عشان ينصر عبيد كعصبية. لا، لازم انصر بعلم بحق، يجب تنصر لكن بعلم وبحق. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروى بإسناده عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة، ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، والأسك الصغير الأذنين، فقال: والله للدنيا.
يعني جمع بين كونه ميتا وبين كونه ليس جيدا. نعم.
فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه.
نعم، يعني هل ترون أهله حريصين عليه؟ جدي أسك ميت، لا، كذلك الدنيا أهون على الله، لا تسوى جناح بعض، لا تسوى شيء. لكن مع ذلك الله ابتلانا بهذه الدنيا، فالدنيا معبر، ولهذا نمر بثلاث دور. الدار الأولى الدنيا، وهي دار عبور. الثانية البرزخ، وهي دار زيارة. الثالثة الآخرة، وهي دار قرار. نعم. طيب نكتفي بهذا.